كتاب الله رائدهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع أسئلة قليلة بقيت معنا من اللقاء السابق نجيب عنها بمشيئة الله سبحانه، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. السؤال الذي وقفنا عند الإجابة عليه أجبنا عن بعضه، ولكن نعيدها لضيق الوقت في الحلقة الماضية، طيب، وذلك بعد تلقي هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام شيخي، سؤال فقط. طلاق
النساء في حضرتك
هل يقع أم لا؟ وما نعم
حضرتك تروح لجنة الفتوى في البلد اللي حضرتك فيها تسأل في هذه المسألة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لي أريد أن أسأل. ألو،
مع حضرتك، تفضلي.
أريد أن أسأل، أمي توفت في العشر الأواخر من رمضان وقالوا أنه يجب عليكم أن تصوموا عنها، هذا صحيح؟
لا، حضرتك هي كانت مريضة قبل كده؟
لا، جتها بعدها سقطة قلبية.
ربنا يرحمها رحمة واسعة. حضرتك ما يجبش تتم الصيام عنها؟
لا نستطيع.
لا، ما حدش يصوم عنها، ده انا بسأل حضرتك لو عليها دين في ذمتك. كنت بسألك كانت مريضة وافطرت ايام في رمضان؟
لا لا، لم تفطر في ايام رمضان.
وحتى لو كانت مريضة وافطرت ليس عليها قضاء؟
ليس عليها.
طالما المرض اتصل بالموت ما بقاش في قضاء. وبالنسبة للي يموت وفضل ايام في رمضان، هو انتهى التكليف بالنسبة له، ازاي يصوم والتكليف قد انقطع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، والله في شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيا. فأنا بعمل في مصنع كبير، والمصنع عندنا فيه جنسيات وأديان، يعني فيه درزي وفيه مسيحي وفيه اللي بيعبد الحية وفيه اللي بيعبد البقر، ودول كلهم عمال تحت إيدي أنا مديرهم. فأنا بطلع بره بشيك على عمالي وأفتش عليهم كده، فأنا بعطيهم مثلا أكل شرب أحيانا بيكون من جيب الخاص مش على حساب الشركة اللي أنا فيها، من باب إن هم مساكين ويعني شغالين في شمس وشغالين في عوامل جو صعبة جدا يعني.
طيب هستأذن حضرتك بس بعد إذن حضرتك.
تفضل.
بالنسبة للمقدمة لا أسلم لك بها.
آه.
فالسؤال بس تحديدا ايه؟
السؤال يا شيخ، هل يجوز ان انا اطلع اكل وشرب لعمال غير مسلمين؟
يجوز ان شاء الله، والدليل حديث امنا عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري انها كانت تتصدق على امرأة من اليهود، وهبين لك ذلك ان شاء الله باذن الله، ولم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكانت تدعو لامنا عائشة ان يعيذها المولى من عذاب القبر. وأرجو بس إن إحنا نتثبت حينما نحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسؤال اللي كان معانا، وهو الأخ الكريم السائل اللي بيسأل عن صلاة 4 ركعات فريضة الظهر، وذلك بعد صلاة الجمعة، وذلك بدعوة تعدد الجمعات في البلد الواحد. هذا مذهب الشافعية، وسبب ذلك ما فهمه البعض من مطالعة كتاب الأم للإمام الشافعي عليه رحمة الله ورضوانه وعلى علمائنا جميعا. الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يقول أنه إذا أقيمت الجمعة في مصر أي في بلد من غير ضرورة فإن الجمعة السابقة هي الجمعة، وما يليها فلا جمعة تنعقد له. يعني كان الإمام الشافعي كما يفهم من الكلام وكما يبدو من ظاهر هذا الكلام يقول أنه لا ينبغي أن تعقد جمعة بعد انعقاد الجمعة الأولى إلا للضرورة. ومن أهل العلم من فهم من كلام الإمام الشافعي أنه يشترط لذلك علم الجماعة الثانية بانعقاد الجماعة الأولى، يعني أهل هذا المذهب هم الذين فهموا هذا الفهم. لكن انتقل الأمر إلى البعض الذين لا أدري كيف فهموا هذا الكلام، على الرغم من أن هذا الكلام يعني لا نسلم به ابتداء، يعني هذا الكلام ليس من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ما رآه الإمام الشافعي عليه رحمة الله ورضوانه، فإن استند إلى نص وجب المصير إليه، فكيف وهو لا يستند إلى نص؟ فقال عليه رحمة الله ورضوانه: كما يفهم من ظاهر كلامه بأن الجماعة الثانية لا تنعقد، لكن اشترطها هنا إن لا تنعقد الجماعة الثانية إلا لسبب ولضرورة، كأن يضيق المسجد بالمصلين. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لو سمحت يا شيخ، البسملة قبل الوضوء واجب؟
لا، هي البسملة ليست بواجب، وإنما هي مستحبة لحديث أبو هريرة، وحديث أبو هريرة كما قال أهل العلم وإن كانت كل طرقه ضعيفة إلا أنه يتقوى بمجموع طرقه. لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والجماهير الفقهاء على أن هذا الاستحباب، الحنابلة هم الذين انفردوا وقالوا بأن البسملة واجبة، وهذا كما نقل ابن قدامة وغيره من مفردات مذهب الحنابلة، يعني حتى علماء الحنابلة لا يقولوا بوجوب البسملة ويقولوا أن هذا من مفردات مذهب الحنابلة. فالصحيح إن شاء الله أن التسمية مستحبة على الوضوء، وحتى علماء الحنابلة يقولوا تسقط بالسهو، يعني النساء يقول بسم الله مش بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله فقط، هذه هي البسملة. النسي عند الوضوء أن يقول بسم الله سقطت عنه حتى عند علماء الحنابلة أنفسهم. والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مش ما شيخ، كان عندي سؤال بس كده، إيه حكم الشرع والدين في الزوجة في الزوجة يعني كانت تعمل قبل الزواج، وجي بعد الزواج ايه الناس اللي كانت معاها في الشغل قبل الزواج بدأوا يتصلوا بها في ايه على اللي
فبالنسبة ليه هؤلاء الشافعية قالوا بأن الجمعة إذا انعقدت لغير ضرورة، يعني المسجد يكفي المصلين ولا يضيق بهم، ونروح نبني مسجد تاني. والنقطة دي الحقيقة احنا نتكلمنا فيها اللقاء السابق وانقطع الكلام عند هذا الحد، لا ينبغي أن يبنى مسجد إلا إذا كان المسلمون في حاجة إليه. لكن أخذ أموال المسلمين وأموال الناس وروح أبني في مكان ربما مساجد بتبنى يعني في أماكن نائية على أساس يحصل امتداد عمران ليها قدامنا 20-30 سنة، طب ليه؟ وفي نفس الوقت المسجد القديم في البلد يكفي لحاجة الناس ولا يضيق بهم، طب إيه الداعي أن أنا أضع هذه الأموال في مثل هذه المباني دون ضرورة؟ بل ويقع الناس في حرج شرعي أن بعض المساجد بنيت في أماكن نائية، وده مش أمر فرض، ده أمر واقعي ومشاهد، ولا يصلي فيه أحد بل لم تعد تقام فيه جمعة. وندخل هنا في متاهة فقهية، يعني وكثير من الناس يتحرج أنه يأخذ بالرأي يقول أن إحنا انقطعت الجمعة والصلاة في هذا المسجد وانتقل الناس إلى مسجد آخر يصلون فيه وهجر هذا المكان، طب أنا هسيبه موقوف هكذا؟ لا يحقق الهدف من وقف صاحبه له وأوقف المال ليه؟ لكي يكون مسجدا يؤدي الناس العبادة فيه، طب لم تعد عبادة تؤدى فيه، يبقى أنا آخذ هذا المكان أبيعه وأنقل الوقف إلى مكان آخر يحتاج الناس إليه، يعني وده الحقيقة يعني ما تطمئن إليه النفس. لكن أنا أسيب مسجد مهجور ولا يصلي فيه أحد ويظل مكان خرب بدون أي فائدة تعود على الناس منه، فينبغي على من يقوم على بناء مسجد أن يتقي الله عز وجل في ذلك، يعني لا يقوم بالبناء إلا في مكان يحتاج الناس إليه ويعود بالنفع على المسلمين. لكن أبني في أماكن نائية وهنا وهنا دون أي حاجة ويكون مسجد تاني موجود وجنب منه بـ100 متر مسجد آخر، يعني هذا ما ينبغي الحقيقة أن يكون أبدا. فمذهب الشافعية في هذه المسألة أنهم قالوا إذا أقيمت الجمعة وصلى الناس جمعة أخرى بغير ضرورة فيجب عليهم القضاء. هيقضوها إيه؟ هيقضوها ظهر. يعني يفترض من الكلام أن دول صلوا الجمعة الأولى والتانيين عارفين وما راحوا صلوا معهم ولم يضق المسجد بالمصلين وفي ساعة وانشقوا عليهم وصلوا جماعة أخرى فقالوا ببطلان الجمعة بالنسبة إليهم. ومن ثم أوجبوا عليهم أن يقضوها ظهرا، أن يقضوا الجمعة الثانية ظهرا. لكن هل يعني هذا الكلام أن الفقهاء كلهم سلموا بهذا الرأي؟ لم يحدث ذلك. طب وهذا الكلام هل يستند إلى دليل؟ لا يستند إلى دليل. ثم هل طبق الناس كلام الشافعي من ظاهره كما يفهم الكلام على ما أراده هو؟ يعني ما الكلام هل طبقوه كما هو؟ يعني تأكدوا أن في جماعة أول وأن الجماعة الثانية عارفة بالجماعة الأول وأن دي كانت الجماعة السابقة ودي الجماعة اللاحقة وما فيش ضرورة لإقامتها. ده على العكس من ذلك، هو رايح الجمعة ولو بيصلي في المسجد الجامع في القرية بعد الصلاة برضه يروح يعمل إيه؟ يعيد الصلاة. يقول لك أصل في بلاد تانية ومدن كبيرة صلوا الجمعة. الشافعي لم يقل بذلك، والشافعي لم ينقل عنه وهو ببغداد، وكان بغداد فيها الكثير من المساجد الجامعة، لم ينقل عنه أنه كان يصلي بعد الظهر بعد الجمعة صلاة الظهر، ولم ينقل عنه بمصر أنه كان يصلي بعد الجمعة أنه كان يصلي صلاة الظهر. لم ينقل عن الشافعي نفسه هذا الأمر. وللأسف الشديد انتشرت هذه البدعة في كثير من الريف. يعني عندنا في مصر كثير من الناس والحمد لله بدأ يقل هذا، بعد صلاة الجمعة يقوم يصلي الظهر. طب كيف برجل يصلي الجمعة ويقينه أنها لم تنعقد له وأصلا ملوش جمعة، واللي يجزئه صلاة الظهر التي صلاها بعد الجمعة؟ فالحقيقة يعني هذا الكلام حمل على غير المحمل الذي أراده الإمام الشافعي عليه رحمة الله. يعني كلام الشافعي كما أفهمه أنا إن لا يجوز بناء مسجد إلا إذا كان الناس في حاجة إلى مسجد آخر، ولا يجوز مفارقة الصلاة في المسجد الجامع إلا لضرورة ولحاجة، نضاق بأهله ولا يجدون مكان للصلاة فينشئوا جمعة أخرى في مكان آخر. لكن إحنا عندنا الآن كل المساجد بتقام فيها جمع، حتى إن في تفرقة بين المسجد والجامع، المسجد اللي بتصلى فيه الصلاة العادية، الجامع اللي يتم فيه صلاة الجمعة. لكن الآن المساجد الصغيرة واللي تحت بيوت بتقام فيها صلاة الجمعة، وهذا يحتاج منا إلى وقفة. يحتاج إلى وقفة. إيه المانع إن عندك مسجد تصلي فيه الصلوات الخمس لكن تذهب لتصلي صلاة الجمعة في المسجد الجامع في المنطقة؟ يعني أسأل الله أن يأتي هذا الوقت إن إحنا نتجرد لله سبحانه وتعالى، بأجل هدف أصلي في مسجدي، لا أجمع الناس على إمام واحد، ده أدعى للتآلف ولوحدة المسلمين. يعني نسأل الله سبحانه أن يكون ذلك. فبالنسبة لهذه المسألة، هذه لم يقل بها إلا الشافعية، ولم تقل على النحو الذي يحدث الآن إن أي صلاة جمعة تصلي بعدها صلاة الظهر. يعني هذا مما ابتدع في دين الله، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرة الشيخ السلام عليكم الأول.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب يا حضرة الشيخ، أنا في مهمة ضروري قوي، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني فيها. دلوقتي كان جوزي حلف عليا، قال لي عليا الطلاق بالثلاثة ما أنت خارجة من قدام الشقة.
بعد إذن حضرتك، الطلاق لجنة الفتوى في الأزهر الشريف بالقاهرة، والزوج اللي يروح يسأل مش الزوجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسؤال التالي عن عدد تكبيرات صلاة الجنازة، وهل يرفع يديه مع كل تكبير؟ السؤال بيسأل عن عدد تكبيرات صلاة الجنازة. يعني على ما أذكر احنا تكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك، ونوجز القول فيها إن عدد تكبيرات صلاة الجنازة هو 4 تكبيرات. عدد التكبيرات هي 4 تكبيرات. ونجد في ذلك حديث ابن عمر وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. لما مات النجاشي عليه رحمة الله والنجاشي مات مؤمنا بالله وبرسوله وإن كان لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنجاشي يعني أسلم كما نعلم في هذه المناظرة التي تمت بين المسلمين، وكان يتحدث بلسانهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاهم. وكانت قريش قد أرسلت عمرو بن العاص ومعه عبد الله بن ربيعة، وذلك لاسترجاع المسلمين والتأثير على النجاشي. ووقعت المحاورة بين جعفر بن أبي طالب والذي كان أمامه دقائق معدودات يعرض فيها لدينه ويعرف النجاشي به ليصدر الحكم عليه وعلى رفاقه بعد ذلك، إما بالإبقاء بالحبشة وإما بإعادتهم مرة أخرى إلى ديارهم. وللحقيقة لأهمية هذا اللقاء أشير إليه في دقيقة واحدة، إن جعفر بن أبي طالب، وأرجو حينما نقرأ السيرة أو نقرأ التاريخ لا نقرأه كأحداث جافة زي القصص وما شابه ذلك، وإنما نعيش معه ونتمثله. جعفر رضي الله عنه في دقائق معدودات يبين للنجاشي مساوئ الجاهلية، يقول كنا في الجاهلية، ويعرض كل أمر قبيح من مساوئ الجاهلية، ثم يقول فجاءنا نبي نعرف نسبه فينا وأمانته وصدقه وعفافه، فيذكر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم التي تبعث على محبته، ثم يقول فأمرنا، ويبين جانبا من محاسن الدين الإسلامي وكيف أنه يأمر بإفراد الله سبحانه بالعبادة، وكيف أنه ينهى عن عبادة الأوثان وعن الشرك بالله، وكيف أنه يأمر بكل طيب من ترك شرب الخمر والزنا والربا إلى غير ذلك، وكيف أنه يأمر بصلة الرحم وبالإحسان إلى الأيتام وإلى الأرامل وغير ذلك والمساكين. ثم يبين الموقف المتناقض العجيب، كيف أن دينا يأمر بمكارم الأخلاق يعذب أهله ويخرج ويطرد من ديارهم. تناقض عجيب، دين بهذه المحاسن يلقى أهله هذه المعاناة وهذا الاضطهاد. ثم يستحث جانب العدل في نفس النجاشي ويقول فسمعنا عن عدلك فاخترنا جوارك على من سواك. يستحث جانب العدل عند النجاشي، والذي هو عدل متعد يتعداه من شخصه إلى غيره، يعم أمته بل ويعم من لاذ به من غير أمته. انظر يعني الحقيقة هذا الكلام لم يأتي خبط عشواء. فكانت النتيجة بعد ذلك أن هدى الله النجاشي إلى الحق وأسلم، ولكن كان بين قوم على غير دينه لم يؤمنوا. فلما مات جمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وصلى على النجاشي صلاة الغائب. وأقول وأبين صلاة الغائب هنا لأنه لم يصلى عليه في بلده، لم يكن معه أحد مؤمن يصلي عليه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذه خصوصية للنجاشي عليه رحمة الله لم تتكرر كما أعلم لغيره بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعا، أربع إيه؟ أربع تكبيرات. وقد ذهب جماهير الفقهاء من السلف والخلف حتى انعقاد الإجماع على ذلك إلى أن تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات، وهذا هو مذهب الثوري، وما ورد ذلك عن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر وعن زيد بن ثابت وعن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات. ولكن ورد في مصنف ابن أبي شيبة أن زيد بن ثابت كبر مرة خمسا، وورد أن علي رضي الله عنه كان يكبر على أهل بدر ست تكبيرات، وعلى سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمس تكبيرات، وكان يكبر على باقي الناس أو على سائر الناس أربع تكبيرات. وقد أشار الترمذي إلى ذلك، يقول يعني وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن التكبير خمس تكبيرات. ولكن الإمام النووي عليه رحمة الله بعدما ساق هذا الخلاف القديم يقول وقد انخرق هذا الخلاف، وانعقد إجماع الأمة على أن التكبير للجنازة 4 تكبيرات. فبين الإمام النووي عليه رحمة الله ورضوانه على علمائنا أن هذا الخلاف كان خلافا في الماضي، وأن الإجماع قد انعقد من علماء الأمصار بعد ذلك على أن التكبير 4 تكبيرات. العفو والاتصال ونتم بأمر الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أيمن، أنا سألتك منذ قليل، أمي توفاها الله، سؤال ثاني، هي نطقت بالشهادتين قبل أن تدخل في غيبوبة، هل معنى ذلك أن الشهادة اللي نطقتها يعني قبل موتها تعتبر هي نطقت كثيرا يعني قبل أن ثم دخلت في غيبوبة
بعد ذلك؟ يعني لا أعلم الأمور دي، لا نعلم عنها شيء، إنما نسأل الله حسن الخاتمة ونسأل الله أنه ده يكون حسن ختام لها.
توفاها الله في 10 الأواخر يعني ذلك حسن الخاتمة.
حضرتك بقى أنا بقول لحضرتك هي أفضت إلى ما قدمت من عمل، فننشغل إحنا بقى بالعمل وننشغل بأنفسنا، فنسأل الله أن ربنا يسكنها في ساحة جنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا مخطوبة من شاب ملتزم، اتفقنا على الزواج بالسنة. السلام عليكم. أنا مخطوبة من شاب ملتزم، اتفقنا على الزواج بالسنة، لكن والده مصر على القيام بليلة فيها حفل غنائي في هذا الزواج باسترجاع ماله، ولكني يا شيخ هل أوافق على هذا الزواج أم لا؟ وهل المال المسترجع من هذه الحفلة حلال أم حرام؟
لا طبعا المال اللي يدفع في مثل هذا الحفل مش مال حلال أبدا. النقطة طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أيمن
مع حضرتك، اتفضل.
دلوقتي حضرتك، أنا والدتي بتصوم 6 من شوال، فهي صامت 3 والـ4 والـ5، وجات يوم الجمعة تعبت ففطرته، وصامت السبت اللي هو 13 14 و15، جت السبت صامته وفطرت الاربع وفطرت الحد، تبقى كده هي صامت السبت منفرد، هل عليها وزر ولا تعيده؟ ان هو يعني صامت السبت بس.
ما تعيدش ان شاء الله، ما تعيدش
ان شاء الله. طمش، شكرا.
شكرا لما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الشيخ اسمعت
مين؟
اسال سؤال لو سمحت.
اتفضل.
لا صحت، انا مأجر هنا من شخص، العقد بيني وبينه هو عقد لمدة سنة يجدد برضا الطرفين، بس في قانون في البلد هنا يسمح ان الواحد يقعد 4 سنوات، يعني يقعد 4 سنوات وما يطلعش من السكن بزيادة مثلا معينة سنوية. فهو دلوقتي المؤجر طلب ان انا اطلع من السكن وانا يعني متمسك بيه.
حضرتك العقد انت اتفقت معاه على ايه؟ ان امتداد العقد بموافقة الطرفين، مش كده؟
بالضبط كده.
طب هو حضرتك هو موافق؟
لا هو طلب السكن.
هو طلبك بالسكن، يبقى لازم تفي له بعهده.
طب بالنسبة للقانون
يا اخي الحبيب الله يكرمك، القانون انا بقول لحضرتك اهو، القانون اداك رخصة مش كده؟
نعم اداك
رخصة. والراجل لا يبح لك المال وفقا لهذه الرخصة، بدليل انه اتفق معك سنة بسنة، فكان كتاب لك 4 سنين.
نعم.
لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب خاطر.
نعم وعلى الرغم ان القانون يسمح، وعلى الرغم برضه ان القانون يعني في ان
القانون، انا بكلم حضرتك اهو بالشرع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أيمن، أنا كنت بسأل عن إن جوزي عايز يطلع رخصة سواقة، فيعني هم في المرور مفيش حد بيطلع كده مباشرة، لازم بواسطة أو لازم برشوة، فأمين الشرطة اللي هو كان عايز يعملها له هياخد 1000 جنيه، فهو علشان يخرج من الموقف دون طلب منه إن هو يجدد نيته بإن هو يعملها له من غير أي فلوس، وهو بعد ما الموضوع يتم خالص ويعملها له، ده اللي كان في نية جوزي إن هو بعد ما الموضوع يتم ويعملها له خالص يشوف بقى هو يديله فلوس يكافئه بيها ولا لا، بس بعد ما التاني جدد نيته. هل الكلام ده فيه تحايل؟
حضرتك لو اداله هيكافئه على ايه؟
على ان هو خلص له الموضوع، لان هو ما بيمشيش بشكل طبيعي. يعني الناس اللي حاولوا يعملوه بشكل طبيعي بيقفلهم في الامتحانات اللي هناك وبيعقبوها لهم، يعني بمعنى صح، ووقفوا الموضوع ويأجلوها لهم كذا.
يعني حضرتك كل الناس اللي في البلد الرخص بتاعتهم طلع لا برشاوي ولا بوسايط؟
الاغلبيه العظمى. انا ما اعرفش حضرتك،
أنا بس يعني هو لو كلام حضرتك ده مظبوط، يعني الانسان بقى يعتزل مش كده، ويحاول ان هو ايه يتجنب الناس. ده احنا بقى في زمن فتنه والعياذ بالله، وزمن شر. بس العموما ده احتيال على الرشوه، ان هو هيديله بخصوص العمل ما ينفعش. وهنبينها ان شاء الله باذن الله، هنبين موضوع الرشوه ده لاهميته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. اختي كانت لابسه النقاب وبعدين خلعته عشان لم تكن ترتاح إليه، رغم أن السخاءات كثيرة. بعدين نسيته كمان وفي الوقت خلعته، فهل عليها وزر؟
يا حضرتك لبست النقاب ليه؟
عشان هي كانت حباه ويني وعاوزة الأجر.
عايزه الاجر، يعني حضرتك هي لبسته اما انها ترى الوجوب او ترى ان هو فضيله. ترى الوجوب ولا ترى ان هو فضيله؟
فضيله.
يعني لا ترى وجوب النقاب يعني. ماشي حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
دكتور ايمن، لو سمحت السؤال ممكن؟
اتفضل.
التمويل العقاري
يعني بمعنى ايه بعد اذن حضرتك؟
بمعنى ان انا بشوف شقه معينه، الشقه ديت مثلا بيكون بجيب اوراقها وبسلمها.
بتحضر اوراقها منين حضرتك؟
انا الشقه ديت بجيب اوراقها من صاحبها.
من المالك يعني؟
من المالك.
تمام.
والرخصه بتاعتها وكل ما يلزمها وبسلمها للبنك مع حضرتك، والبنك بيشتريها لي من المالك، وانا بقسط الثمن دوت للبنك معي حضرتك.
مع حضرتك.
ويكون في طبعا اكيد في فارق في السعر طبعا الفايده، ولكن في مشكله ان هو بيجبرني على التامين مقابل ان هو يحفظ حقه او كده، بيجبرني على تامين على الحياه او تامين على الشقه.
تامين على الحياه؟
اه، بيجبرني على تامين على الحياه او تامين على الشقه عشان يحفظ حقه في القيمه بتاع الشقه.
يعني حضرتك هو الشقه بينقل لك الملكيه بتاعتها ولا بينقلها لك شيء؟
لا، هو بيبقى زي في حاجه زي رهن عقاري كده على الشقه لحد ما خلص التامين، لحد
يعني
ما خلص
التامين. في رهن عقاري غير التامين على الحياه او التامين على الشقه، مش كده؟
تمام.
طيب، وطبعا ما تقدرش تنقل الملكيه، الملكيه مسجله باسم البنك.
الملكيه مسجله باسم البنك لحد ما خلص، لان ممكن العقد ده يكون مثلا التقسيط لمده 20 سنه على حسب مثلا المده.
يعني مثلا حضرتك الملكيه الشقه مرهونه للبنك ولا اتسجلت باسمك ومرهونه للبنك؟ مش كده؟
لا، بصراحه انا ما سالتش، بس هي تقريبا هي بتبقى مرهونه للبنك، لان في هنا بيقول في العقد المكتوب هنا قيد رهن العقار الضامن لقرض التمويل او تجديده او شرطه معفي من اي رسوم ماليه لصالح معموله الشهر العقاري الواقع بدائرتها هذا العقار.
انت حضرتك جزاك الله خيرا، العقد يعني بين المعامله بوضوح تام جدا، قال ايه؟ قرض التمويل. مش كده؟
تمام.
قال صراحه ان هي قرض.
طيب. تمام.
قول لي تاني عند حضرتك ايه تاني؟
بيقول لي يقوم صندوق دعم وضمان التمويل العقاري بتحمل جزء من الفائده المقرره على قرض التمويل مقدم من محدود الدخل بنسبه تتراوح بين 5% و8% حسب ظروف كل حاله، اما بان المده الزمنيه اللازمه لشركات التمويل لمنح القرض هي كحد اقصى من تاريخ تسليم طلب التمويل 3 شهور صدنا وعندنا 45 يوم. وفي طبعا الفائده المستحقه على قرض التمويل لغير محدود الدخل هو سعر الفائده المعلن من البنك المركزي المصري كفائده بسيطه وليست مؤكده. حاله رغبه المشتري او المستثمر بتفويض مؤسسه التسويق العقاري باستخراج المستندات المطلوبه لشركات التمويل العقاري من المصارف الحكوميه المختصه سيتم تحصيل الرسوم الفعليه مضافا الى الاتعاب المناسبه. حاله قيام مؤسسه التسويق العقاري بتدبير الوحده العقاريه المطلوبه للمشتري او المستثمر أنه يتم تحصيل مصروفات معينة دون أي عمولات من المشتري مع حقها في تحصيل عمولاتها القانونية من البائع عند تمام بيع وقبض الثمن.
طيب، عموما أنا باختصار عشان أنا طولت على حضرتك كده، المعاملة ديت قرض ربا وبفائدة والكلام ده واضح جدا، تمام؟ وحضرتك العقد اللي موجود هنا هو تضمن العديد من الشروط والمعاملات المركبة، دي كلها اسمها معاملات مركبة، يعني لا يجوز شرعا انها تجتمع في معاملة واحدة. معايا حضرتك؟ طيب وانا هفصل لك ان شاء الله المسألة دي بأمر الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب الحقيقة السؤال اللي الأخ سأله يعني ليه أهمية كبيرة جدا، اللي هو اللي بيقول عليه التمويل العقاري، هو يشابهه إلى حد كبير السؤال اللي ورد إلينا أيضا عن شراء، الأخ اللي كان سأل عن حكم شراء السيارة من البنك أو من المعرض، والحقيقة الأخ مش قادر يحدد تحديدا يعني البيع بيتم إزاي، لكن هو بيقول إن راح للبنك وطلب سيارة وبعت له المعرض، والمعرض ايه باع له السيارة وباعها للبنك، والبنك رجع باع له السيارة. فالحقيقة اللي هذه الصورة بتحتاج الى بيان والى توضيح، وان شاء الله دي من المعاملات المستحدثة اللي احنا نعرض لها في فقه البيوع بالتفصيل بامر الله سبحانه وتعالى. لكن احنا بنوجز القول الان بالنسبة لهذه المعاملة. بالنسبة لشراء السيارات وما شابه ذلك، إما أن الإنسان بيروح يشتري من المعرض، وإما أن بيشتري من البنك، وأرجو أن ننتبه لذلك لأن في فارق وبيحصل خلط في هذه المسألة. بروح أشتري من المعرض السيارة، واحد يقول أنا رحت المعرض والمعرض كان فيه أختي سائلة برضو سألت نفس السؤال يمكن قبل الحلقة اللي فاتت، قال لهم أن أحسن حاجة أن احنا نروح نودي الورق البنك. المعرض بياخد الورق بتاع المديونية بتاع المشتري، يعني هو بيبيع بالتقسيط، بياخد عليه سند إذني أو ياخد كمبيالات أو وصولات أو مشابه ذلك أو شيكات، يطلع على البنك. المعرض بيطلع على البنك ليه أو بيروح البنك ليه؟ الأمر هنا لا يخرج عن فرضين والله أعلى وأعلم، يعني هذا مبلغ علمي أنا. الفرض الأول إنه هو وده الغالب بيقوم ببيع الدين بخصم، ويدخل أوراق التجارية اللي عنده قيمتها مثلا 100 ألف جنيه، البنك بياخدها منه بخصم 20 ألف، يعني بياخدها ب80 ألف جنيه، بيسلمها له كاش. يبقى الراجل باع السيارة بالقسط وخد ثمنها من البنك كاش، باع ايه؟ باع الدين، وده لا يجوز بالإجماع، الدين ما بيباعش، وده غير حوالة الحق، مش بيحيل على البنك المديونية بتاعت الراجل ده، لا ده بيبيعها له، والبنك بياخد الربحية 20 ألف جنيه، بياخدها يدفعها يخصمها من المبلغ عشان يحصلها على أجل. فهذا بيع للدين لا يجوز بإجماع أهل العلم. طب يبقى دي أول صورة اللي بتاع معرض السيارات بيعملها، بيروح يودي الأوراق اللي هو تحصل عليها من المدين علشان خاطر يبيعها للبنك، وقلنا ده غير جائز. طب اذا هو عملها والراجل مشتري ملوش يد فيها، الوزر عليه هو، مشتري ملوش دعوه، لانه بيسدد الاقساط بتاعته في اجلها وفي حينها. الامر الثاني ان هو يقول له انت هتدفع لي المبلغ ده في حسابي في بنك كذا، فالرجل عند حلول القسط وحلول اجل القسط بيروح يدفعه في قلب البنك، يبقى هو ها هنا ليس عليه وزر في ذلك، ده بيعمل له ايداع في الحساب بتاعه ولا شأن له، انت بتحدد لي جهه بسدد لك فيها وتبرأ الذمه بالايداع. فمعظم للاسف الشديد اللي شغالين في السيارات يبيع بالقسط وفي نفس الوقت يبيع الدين حالا وبخصم للبنك، والبنك يتولى الايه التحصيل وبياخد الضمانات كامله. وللأسف الشديد يعني هذه معاملة ربوية لا لبس فيها ولا غموض. يبقى الصورة الثانية إن البنك يذهب إليه هذا الرجل يطلب منه شراء سيارة، عايز أشتري سيارة. اللي بيحصل في العمل البنك بيقول له طيب شوف العربية وهات لي عرض سعر أو هات لي يعني من معرض ثمن العربية والموديل بتاعها إلى آخره. ها هنا ينبغي أن ننتبه إلى أمر شديد الأهمية. الحقيقة أن كثير من الفقهاء المعاصرين بيسموا هذه المعاملة البيع للآمر بالشراء، وفي ناس بيسموها كلمة واحدة المرابحة، والحق يعني على نفسي لا أسلم لهم بذلك. البيع للآمر بالشراء أو اللي بيسموه المرابحة ويستند إليها إلى آخره، يقول لك يشتري ويزيد له في الثمن. الحقيقة أن هذه الصورة كانت في كتب الأقدمين مغايرة تماما لما نحن عليه الآن. الصورة كانت أن الرجل معه المال ولا يحسن شراء السلعة. كان عايز أشتري دار واروح اشتري، انا لا اعرف البحر من الابلي، ممكن اروح اجيبها ابلي شرقي اتشوى فيها طول النهار وما اعرفش مكانها وجيرانها، فاذهب الى رجل يعمل سمسار او ما شابه ذلك، اطلب منه هذه الدار واقول اشتري لي هذه الدار ولك بكل درهم او بكل كذا درهم كذا، اديله على الدينار مبلغ معين الى اخره. اشتراها ب5000 بديله عليها 50 زي ما اتفق معاه، وده بيكون مقابل ان هو يشتري لي السلعة ويكون ضامنا لي. يبقى تريد ان تشتري دابة هو يشتريها لك، تريد ان تشتري سفينة هو يشتريها لك. يبقى هذا هو صورة المعاملة، ان انا المال معي لكن لا احسن الشراء، لا احسن شراء السلعة، فاذهب الى رجل يحسن الشراء يشتري لي واعطيه مبلغا في مقابل ذلك، يبقى بياخد مني مبلغ مقابل ان هو يحسن شراء السلع لي. عايز اجيب ماكينة الان او آلة او ما شابه ذلك يجيبها لي، عربية يجيبها لي، وبدفع ثمنها وبديله مبلغ من المال مقابل ان يشتريها لي، تكون خالية من العيوب وبالمواصفات التي اطلبها. لكن للأسف الشديد الصورة اللي عندنا الان، المشتري لا يملك شيئا، راح يشتري معهوش فلوس او ليس معه المبلغ باكمل، يوم يذهب الى المأمور كما يسمونه الامر بالشراء اللي هو الذي يريد شراء السلعة وليس معه ثمنه، يذهب الى المأمور يوم يجعله نفس الصورة برضه هي نفس الصورة القديمة، يقول له اشتري لي واربحك، او بيتم الكلام ده في الورق مش لازم يقولها لفظا، يعني اشتري لي واربحك. عايز يشتري ايه؟ عايز يشتري سيارة، يشتري شقة، يشتري عبارة زي ما عايز يشتري. فتحدث نفس المعاملة للأخ الكريم بيقول عليها دلوقتي بالنسبة للايه للشقة. اول هذه المخالفات الصارخة ان الامر بالشراء هو اللي بيطلب من المأمور ان يشتري له. لا ده حضرتك باللي بيحصل بيقول لك اهو انا رحت ودورت على الشقة وجبت ورقها وجبت وعملت الكلام ده كله. طب ازاي اذا كان الامر بالشراء يكلف المأمور ان يشتري له؟ يبقى ده توكيل صدر من الامر بالشراء الى المأمور له بالشراء، فكيف يرد المأمور امر الامر مرة اخرى اليه وذلك بدعوى الوكالة؟ يقولك ما انا وكلته. قال طب اذا كان هو من الاول بيوكلك وانت بتاخد اجر نظير هذه الوكالة كما يعني يفترض من المعاملة، فكيف تقوم أنت برد توكيله عليك فيصير هو وكيلا عنك؟ وكيل عنك في إيه؟ في اللي وكيلك فيه إنك تشتري له الشقة. فهذه أول المخالفات، وده للأسف الشديد اللي بيخلي الناس يعني بترتاب حتى في معاملات البنوك اللي هي بتقول بنوك إسلامية، بترتاب في معاملته لوجود خطأ وخلل عند التطبيق. اللوائح بتاعة البنوك الإسلامية اللوائح منضبطة لا غبار عليها، لكن عند التطبيق بيكون الخلل. يعني على سبيل المثال لما يقول له اشتري لي العربية ديت ويروح لمعرض السيارات اللي هو اللي طالب الشراء يتسلم السيارة، انقلبت العلاقة بلا ريب إلى قرض بفائدة، لأن المأمور له بالشراء اللي هو البنك لم يحوز السلعة وباعها قبل أن يحوزها. طب أنت لا استلمت السلعة ولا دخلت في ملكك ولا صرت ضامنا لها إن تلفت، فكيف تبيعها لغيرك؟ تبعتهاش خالص، ده المعرض سلمها للراجل فانقلب العقد إلى قرض ربوي. بعض الناس يقول لك يعني هو لما يجيب العربية ويحطها عنده في المخزن وروح أنا أجيبها، يجيب السلعة ويدخلها في المخازن، عين ابن عربية تنقل وناس تنزل وارجع احمل وارجع تاني. انت في ذهنك ان دي ايه؟ تعاملات شكلية؟ لا، ده حيازة فعلية للسلعة تفرق بين البيع الجائز وبين البيع الباطل الذي لا يجوز ان يكون ابدا. وما يجيش واحد موظف يقول لك يا عم الناس دول غاويين تعقيد يا سيدي لا تيجي ولا تعمل ولا كده، اتوكل على الله وشيل من عنده الراجل على طول. هذا لا يجوز، صارت المعاملة قرضا ربويا، وفي الآخر يقول لك دول ناس بيحتالوا على ايه، على الشرع وكله زي بعضه. يعني نرجو أن القائمين على مثل هذا العمل ينتبهوا إلى هذه الفروق التي هي فاصل بين الحل وبين الحرم. عودة إلى ما كنا نتحدث فيه، الآمر بالشراء اللي هو اللي معهوش فلوس أصلا، اللي طلب السلعة ذهب يقول لهذا المصرف أو لهذا البنك اشتري لي وأربحك. أول ما نقف عنده ها هنا نقف عند أمرين. الأول، هل اشتري لي وأربحك هذه جائزة أم أنها معاملة محرمة؟ الأمر الثاني، وهل البنك حينما يبيع هذه السيارة أو الشقة التي ليست في ملكه ألا يكون قد باع ما ليس عنده ووقع في الحظر وفي النهي الشرعي عن ذلك؟ بالنسبة للنقطة الأولى، اشتري لي وأربحك، فيما أعلم لم يجز هذه المعاملة إلا الشافعية، فعندهم كما ورد عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله ورضوانه أنه قال لا بأس أن يقول الرجل اشتري لي وأربحك، يعني اشتري لي هذه الدار وأربحك فيه، إما أن يقول أربحك هكذا وإما أن يقول أربحك فيها مبلغ كذا. فاشتري لي وأربحك هذه تجوز عند الشافعي خلافا لباقي الفقهاء، فعندهم وخاصة المالكية أنها من بيوع العينة الربوية. بيوع العينة اللي هي البيوع اللي بتتم احتيال على الربا. عايز كاوتش؟ طب اديك كاوتش ب50,000. طب انت الكاوتش ده لازمك؟ لا. طب ايه رأيك تبعه لي؟ طب خد 40,000 اهو. ايه اللي دخل الكاوتش؟ تعطيه جنيهات بجنيهات نسيئة وتأخذ على ذلك ربا، وبتدخل الكاوتش من تخدع ومن تخادع. فالشاهد ان الفقهاء عندهم ان هذه الصورة من بيوع العين الربوية، ولكن اجازها الامام الشافعي عليه رحمة الله، ولكن اشترط شرطا وهو ان يكون لهذا الرجل الخيار، بمعنى انه لا يلزم على الشراء، يعني هو حر يشتري ما يشتريش، انت جبت السلعة لك مانيش عايزها، ليس لك عنده شيء. فللأسف الشديد إن لا تجوز المواعدة الملزمة في مثل هذه الصورة من المعاملات. طب يترتب على ذلك إن الرجل قد يطلب السلعة والمصرف يشتريها ولا يأخذها، فلجأوا إلى تلفيق بين مذهبين، أخذوا بجواز اشتري لي وأربحك من مذهب الشافعية، وبين لزوم الوعد أو المواعدة الملزمة من مذهب المالكية. أخذوا بلزوم الوعد من مذهب المالكية ولفقوا بين المذهبين في هذه المسألة. وفي كتاب اللي هو المخارج من الحيل لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة عليه رحمة الله ورضوانه على علمائنا، يتحدث في صورة مشابهة لهذه المسألة، يقول إن قال الرجل لآخر اشتري لي هذه الدار وأربحك فيها كذا، ثم خاف أن يعدل بعد ذلك، فكيف المخرج من هذا الأمر؟ فقال يشتري الدار بالخيار 3 أيام، يعني يروح لصاحبها يقول له بيع لي هذه الدار ولي الخيار 3 أيام أو 3 ليال، فيعني لا يدفع الثمن ولا يكون البيع لازما إلا في هذه الايه المدة، أو إذا دفع الثمن يجوز له أن يرجع فيها إلى آخره، ثم يعجل بالبيع للرجل الآخر قبل هذه المهل، وإن لم يبرم العقد معه رجع في بيعه ولم يلزمه شيء من ذلك. والإمام ابن القيم يشير إلى هذه الصورة في كتاب إعلام الموقعين، يشير أيضا إلى هذه الصورة وهو يشير إلى هذه المعاملة. الشاهد من هذا الأمر إن الفقهاء حتى الذين قالوا بجواز هذه الصورة قالوا بعدم لزوم الوعد، وبأنه ينبغي أن يكون هناك خيار لراغب الشراء، لكن أن يلزم بالشراء هكذا هذا لم يقل به أحد، لكن المصارف لفقت بين هذين المذهبين، بل وتقوم بإبرام العقد معه قبل أن تشتري السلعة، يعمل طلب لشراء السيارة نوعها كذا إلى آخره، ويحط الورق عندهم حد ما يجيبوا العربية يبقى هو اشتراها إلى آخره. فنقول إذا كانت المعاملة تتم بهذه الصورة دون أن يكون هناك خيار للمشتري فهذه المعاملة غير جائزة، وحتى على وجود الخيار فهي عند المالكية الذين كانوا أكثر الفرق سدا للذريعة. فمذهب الإمام مالك عليه رحمة الله يقوم على أصول منها سد الذريعة، فكان مذهب المالكية من أكثر المذاهب الفقهية تحاول أن تسد الذريعة وأن تمنع الاحتيال على شرع الله، فحرموا هذه المعاملة اشتري لي وأربحك، وذلك لأنها تحايل على الربا، والله أعلى وأعلم. يبقى دي بالنسبة لاشتري لي وأربحك مسألة مختلف فيها عند أهل العلم، أجازها الشافعية. بالنسبة للجزئية الثانية، البنك حينما يقوم ببيع السيارة أو ببيع الشقة كما قال الأخ الكريم، ألا يكون قد باع ما لا يملك؟ والنهاردة السيارة دي ملكه؟ لا مش ملكه، ده ملك هذا المعرض. فكيف باعها لهذا المشتري؟ يقول لك ده هو راح اشتراها من المعرض ثم باعها لهذا الرجل. طب اشتراها وباعها من غير تواطؤ مع هذا الرجل ولا بطلب هذا الرجل؟ لا بطلب هذا الرجل، ولم يشتريها إلا لطلبه. طب ما احنا عندنا في هذه المسألة عندنا حديثان، الأول حديث حكيم بن حزام، والثاني بنفس معناه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا. حديث حكيم بن حزام والحديثان كلاهما في سنن أبي داود وعند النسائي والترمذي وابن ماجه، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الحاكم وفي مسند الإمام أحمد. حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يأتيني الرجل يطلب مني الشيء ليس عندي، أفأبتاعه له؟ يعني بيجي يطلب شيء ليس عندي، أشتري هذا الشيء وأبيعه له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الصورة الرجل بيأتي يشتري شيئا لا يوجد عند حكيم بن حزام فيشتريه من السوق ثم يبيعه لهذا الرجل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم دي نفس الصورة اللي موجودة عندنا، المصرف هذا ليس عنده السلعة، بيذهب يشتري السلعة منين؟ من هذا التاجر، ويبيعها مرة أخرى لهذا الايه؟ لهذا الرجل. مسألة بيع ما ليس عند الإنسان فيها نهي صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف الفقهاء في فهم الحديث ما معنى النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان. هل معناه النهي عن بيع العين التي ليست عنده، أم أن معناه النهي عن بيع العين التي لا يقدر على تسليمها، أشبه ببيوع الغرر؟ على قولين عند أهل العلم، ليس هذا مجال التفصيل فيهما الآن، فإن شاء الله يبقى مجاله في حلقات البيوع بمشيئة الله. يبقى النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، المعاصرون الآن بيحملونها على النهي عن بيع ما لا يقدر على تسليم، يعني يقول لك السلم مباح لكن لو لا عجز عن تسليمه يبقى غير مباح. طب العين الموصوفة في الذمة، يقول لك لا لو مش يقدر يسلمها. لكن النهاردة يقول لك السيارات زي بعضها وكلها نوع واحد، ايه المشكلة؟ مفيش اي مشكلة. نقول ان هذه المعاملة يعني هي في الاصل انها قرض، معاملة الحقيقة انها قرض. كيف نصل الى ذلك؟ اقول الذي يقول اشتري لي ثم اربحك، اللي هي المرابحة او اللي بيقولوا عليها البيع للآمر بالشراء، من الذي يشتري؟ البنك. يشتري لمن؟ لهذا الرجل. فالبنك وكيل عنه، هو اللي بيشتري له ويأخذ أجرا على هذه الوكالة. أول ثغرة عندنا البنك بيشتريش، الرجل هو اللي بيروح يشتري، هو اللي بيجيب السلعة، وهو اللي بيروح لقلب البنك يقول له الفواتير أهو والورقة أهو إلى آخره. يبقى ده أول خطأ عندنا، فأين هي الوكالة؟ فين الوكالة؟ ده انت المفروض انت اللي بتروح تجيب السلع، وانت اللي بتعينها، وانت اللي بتختارها، وتجيب المواصفات بتاعتها المطلوبه، وتقوم بعد حيازتها وبعد تحمل المخاطره. العربيه دي لو جايه في عربيه نقل ووقعت، مين اللي يضمنها؟ اللي يضمنها البنك الذي اشتراها. طب العربيه ديت لو حصل لها حاجه وهي واقفه قدام البنك، لو حصل لها حادث واحد خبطها، مين اللي بيضمن؟ البنك. لكن هذا الضمان الحقيقه بيسلمها للرجل وهو يتحمل ايه؟ المخاطر. ويشترط التامين الاجباري عليه عشان ما يبقالوش اي مخاطر يتحملها بالنسبه لهذه السياره. ودي نقطه ثانيه مستقله تماما تحتاج الى افراد بالبحث، اللي هي نقطه التامين الاجباري على السياره. لا اقصد التامين لصالح الغير، لا، التامين على السياره نفسها ضد ما يحدث لها او ما تتعرض له من حوادث، ودي نقطه ثغره اخرى. يبقى النهارده زي قلنا ان البنك وكيل وياخذ اجر على هذه الوكاله، فاين العمل الذي قام به؟ فين العمل بتاعه؟ ده راح اشترى ولا جاب؟ ده صاحب الشيء اللي وكله هو اللي بيتوكل منه مره اخرى عشان يجيب، وهذه في النفس منها اشياء. النقطه التاليه بالنسبه لهذه المعامله، يعني حتى لو نطيل في هذا السؤال، اللي هي نقطه القرض. اجتمع مع الوكالة قرض، انا بقول لك اشتري لي العربية ديت واربحك فيها بس بشرط تسلفني ثمنها، فاقترنها هنا شرط، واقترنها هنا سلف، واقترنها هنا عقد بيع لما لا يملكه الانسان. فالحقيقة ان هذه المعاملة يعني في النفس منها اشياء كثيرة، لان هي في حقيقتها عقد قرض، ولولا عقد القرض ما أبرم البيع. لذلك اللي بيروح يشتري بيعمل ايه؟ يقول لك انت بتاخد كام هنا؟ المرابحة بتاعتك قد ايه؟ الثمن هيوصل قد ايه؟ ليه؟ عشان ينتقي افضل الاسعار اللي ممكن يشتري بها. فلذلك الحقيقة هذه المسألة يعني اسأل الله ان يوفق علماءنا الى بحثها، يعني يكون بحث لا يبتغي به إلا وجه الحق، وهذا ما نظنه في علمائنا المخلصين جميعا. لكن الحقيقة أنا أقول وأكرر، يعني على الرغم من إجازة المجمع الفقهي لهذه المعاملة، ولكن في النفس منها أشياء، وأسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل. ولذلك الحقيقة يعني أرى بالنسبة لهذه الصورة إن احنا نتحفظ منها، وإن لم يكن البنك وكيلا حقيقيا ويشتري، يكون عنده موظف مخصوص ينزل يشتري يكون فاهم في اللي بيشتريه، فأرى أن الإنسان يتجنب هذه المعاملة. وبالنسبة للأخ اللي بيتكلم عن التمويل العقاري، الحقيقة هم كفونا مؤنة كشف الاحتيال على المعاملة، هم الحقيقة وضحهم أن المعاملة عبارة عن إيه؟ عبارة عن تمويل أو قرض بفائدة، وذكروا ذلك صراحة في العقد. هل بعد ذلك يعني نحتاج الى بيان او الى دليل؟ واحد بيقول لك انا بقرضك بفائده، هتقول له ايه بعد كده؟ هتقول له ده تمويل. وده يعني الحقيقه يعني بعد هذا البيان لا نحتاج الى المضي في ذلك. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: لا يحل سلف وبيع، وقد اجتمع السلف والبيع عندنا في هذه المعامله، بل في معامله البيع العقاري، عفوا التمويل العقاري، نص العقد على ربوية المعاملة نصا صريحا. والحقيقة حتى لو لم ينصوا فالمعاملة بينة، فالعبرة ليست بالإيه؟ بالتسميات، وإنما العبرة بحقيقة المعاملة. يعني نسمي الربا، نسميه فائدة، نسميه عائد، نسميه منفعة، نسميه أي مسمى، مش العبرة بالأسماء، العبرة بحقيقة المعاملة. والله سبحانه أعلى وأعلم. وإن شاء الله نفصل هذه المسائل في فقه المعاملات لاحتياج الناس إليها، ولأنها من الأمور النوازل اللي تشتد الحاجة إليها، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لبقية السؤال، احنا قلنا أن تكبيرات الجنازة انعقد إجماع الفقهاء كما ذكر النووي على أنها أربع تكبيرات، إجماع أهل العلم في هذه المسألة. طب السؤال: هل يرفع يديه مع كل تكبيرة ولا مع أول تكبيرة فقط؟ يعني هو بيصلي صلاة الجنازة بيرفع يديه، رفع اليدين ده عند أول تكبيرة ولا مع كل تكبيرة من التكبيرات الأربع؟ الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، والإمام ابن حزم الظاهري، وكان الشيخ الألباني عليه رحمة الله يقول بهذا، إن رفع اليد مع التكبيرة الأولى فقط. أما جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا أن رفع اليد يكون مع كل تكبيرة من التكبيرات الأربعة. عفوا، سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا والدي بيساعد أخويا، وكان بيديله كان بيديله مساعدة شهرية، فأنا قلت له زوده، والدي مقتدر. فاتنرفز وحلف بالطلاق، قال مش هياخد حاجة. بس هو والدي
على فكرة أنا دايما أقول يا أخوانا وبكرر، أسئلة الطلاق أقضيات لجنة الفتوى في الأزهر الشريف بالقاهرة. معايا حضرتك؟ دي أقضية مش فتوى، واللي يروح الوالد مش حضرتك، لا حضرتك ولا الوالدة ولا أخوك ولا أي حد يروح، الزوج هو الذي يذهب إلى لجنة الفتوى ليسأل في هذه المسألة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ.
نعم.
يا أخوي بنسألك بالله فضيلة الشيخ عني على ميراث.
بل اتفضلي، بس بلاش تستحلفيني بالله، الله يكرمك، تفضلي.
نعم.
بل اتفضلي حضرتك، تفضلي.
يا فضيلة الشيخ، نبي تقسم لي 11,500.
على فكرة بس بالراحة، معلش عفوا، لأن اللغة مش واضحة بالنسبة لي شوية، عشان أفهم السؤال وأعرف أجاوب.
يا شيخ، أنا زوجي متوفي ومخلي 11,500 دينار.
زوج حضرتك مات وترك؟
نعم.
الورثة مين حضرتك الأول؟
الورثة مخلي بنت.
زوجة حضرتك زوجة وبنت؟
وأب وأم.
وبنت وأب وأم؟
زوجة وبنت وأب وأم.
تمام.
لا يا شيخ معلش، أنا ما نبيش تقول لي مثلا الثمن والسدس، أنا نبي نعرف الثمن كم والسدس كم.
حضرتك ساب كم؟ ساب كم حضرتك؟
أيوه 11,500. نبيك تقول لي نصيب كل شخص كم يكون؟
11,500.
11,500.
نعم.
إيه ما تقوليش الثمن والسدس وكذا، يعني نبي نعرف نصيب كل واحد كم بالضبط يعني.
طب هيك لو كنت قلت لي كنت جبت آلة حاسبة عشان أحسب.
نعم.
طيب حاضر، طب احلها لحضرتك.
يا شيخ معلش، يعني ما عنديش تلفزيون، يا ريت تجاوبني يعني على الهاتف.
طيب حضرتك اول حاجه ال 11,000 دول و500 دينار، تمام؟
ايوه.
هنطلع اول حاجه التمن بتاع حضرتك. هنطلع ايه؟ التمن بتاع حضرتك، تمام؟
بس نبي نعرف التمن كم.
التمن هيطلع حوالي 1000 وايه و400 دينار.
1400.
بس طبعا هي بالتقريب كده، هي تتظبط ان شاء الله بعد كده، تمام؟
ماشي يا شيخ.
هيطلع 1,400، تمام؟
ده
هيفضل عند حضرتك حوالي 10,100 دينار.
ده
10,100.
ايه فاهم يا شيخ، معاك.
ال 10,100 بنت حضرتك هنديها لايه؟ النص.
النص كم يكون يعني؟
يعني هيكون 5,050 دينار.
5,050
دينار.
ماشي.
تمام؟
ايه.
طيب هنيجي بعد كده بالنسبه للايه؟
الاب والام.
حضرتك معايا؟
معاك يا شيخ.
طيب حاضر، هندي السدس للام والاب.
ايوه.
ايوه. تمام؟
ايه معاك يا شيخ.
طيب السدس هيطلع عندنا هنا حوالي 100 وتقريبا يعني 180 دينار حاجه زي كده. إيه عفوا، 1,800 دينار.
1,800.
1,800 لمين؟ للزوجة. ماشي؟
ماشي. للأم.
للأم وعندنا 5,500 عفوا للبنت، 5,500 و250 يبقى 5,750 للبنت، 1,800 للأم والباقي للأب.
يا شيخ أنت قلت لي 5,050 للبنت.
لا 5,000، ما أنا حضرتك مش بقالة حاسبة، معلش أنا بحسب، ببص وبحسب كده. يبقى بالنسبة لحضرتك حوالي 1,400، بالنسبة للبنت 5,500 اللي هو النص، بالنسبة للأم 1,800، والأب هياخد 1,800، إذا فضل حاجة ياخدها، ما فضلش ياخد 1,800 بس.
ماشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك استفسر على ثلاث حاجات.
عن إيه؟
كنت عايز استفسر من حضرتك على ثلاث حاجات. أنا زوجي كان ذبح أيام كنت والدة. فبس جاب الكياس من الصيدلية بتاعته اللي وزع فيها اللحمة بتاعتنا.
جاب إيه؟ أكياس؟
آه وزع فيها لحمة بتاعت الصيدلية يعني مش بتاع مش كياس عادية. دي حاجة. الحاجة التانية معلش هو
إيه السؤال بقى حضرتك؟
هو كده حرام ولا لأ؟
هو حضرتك الصيدلية دي بتاعته؟
ايه؟
بتاعته؟
لا مش بتاعته شغال فيها.
لا شغال فيها لا الاكياس مخصصة للبيع يقوم يجيب مكانها ان كان كيلو ان كان اتنين ويرجعهم تاني.
طيب لو هي اصلا بتيجي اصلا من شركة عشان مطبوع عليها يعمل ايه؟ يدفع ثمنها يعني او كده؟
او ماله ماله يدفع ثمنها.
طيب يا شيخ ويا حلال ان انا سمعت قبل كده حديث بيقول الاكل والنوم عورتان تستروهما.
الايه؟
شفتوا عن الاكل والنوم عورتان تستروهما.
الايه؟
حديث سمعته الاكل والنوم عورتان تستروهما. هل يجوز ان اخو جوزي ينام قدامي كده على الكنبة عادي؟
يجوز ان هو ايه؟
ينام على الكنبة قدامي عادي مش حرام؟
علاقة ده بالاكل والنوم دوت؟
نوم نايم كده قدامي عادي واحنا قاعدين.
لا 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 ما ينفعش طبعا بس ما لناش دعوه بالكلام اللي ده من الحديث اللي بتجيبيه ده سيبك منه خالص ما اعرفش الحديث اللي بتجيبوه منين يعني
تمام هو كده حرام ولا مش حرام
لا ما ينفعش طبعا ما ينفعش ينام قدام حضرتك وده ما يجوز لان ده اجنبي عنك اخو جوزك ده اجنبي عنك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو كنت عايز اسأل حضرتك سؤال في المواليد هل من السنة ان احنا نحلق للبنت والولد ولا الولد بس؟
ده في ده حضرتك في المواريث دوت؟
زوج اختي اختلفوا فكل واحد قال فيهم يسأل. هل ان احنا فعلا يعني ايه المفروض السنة ان احنا مثلا بنحلقه ونتصدق بوزنه ذهب ولا ايه هي بنتي يعني؟ فانا عايز اعرف السنة
اولا يعني. الحديث اللي ورد انه تصدق بوزن شعريه فضة مش ذهب. خد بال حضرتك الحديث ما قالش ذهب الحديث قال فضه تمام والمساله ديت يعني ارجو ان احنا نرجع فيها لاهل الفن والتخصص اللي هم الاطباء يعني بمعنى يشوف المولود لو المولود فيه خطر على حلق راسه شعر الراس ما يحلقلوش لان في حالات ما يقدرش يحلق له فيه واخد بال حضرتك يعني طيب لا ضرر ولا ضرار ما يأذيش الطفل كان استطاع ان يحلق له من غير ضرر ما فيش مشكله ما حلقلوش ما فيش مشكله يعني ما نبقاش مسار اختلاف والزوجون يبقى في شقاق وما شابه ذلك فإن شاء الله لو استطاع من غير أي ضرر يحلق ما فيش مشكلة وسواء ولد أو بنت ما ده يعني إيه بيكون فيه فوائد إن شاء الله وشعره بيتقل بقى كويس وما فيش داعي للمشاكل والاختلاف بين الزوجين عشان نحلق لا ما نحلقش بالنسبة للسؤال التالي احنا خلاص بينا عدد التكبيرات في كل جنازة ان هو 4 تكبيرات ويرفع يده مع كل تكبيرة هذا هو الراجح ان شاء الله اللي هو مذهب الجماهير بالنسبة للسؤال التالي لماذا يصنع من رن المحمول في جيبه وهو يصلي دي الحقيقة برضو اعتقد ان هي بقت من فقه الايه النوازل يعني المفروض الامام دلوقتي كان زمان يقول استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم الوقت استوى اغلقوا المحمول ولابد ان ينبه مشددا وللاسف الشديد ان كثير من الناس لما بيجي يحط النغمه بتاعه المحمول بيحط موسيقى وتخيل حضرتك الموسيقى ويكون واقف في قلب الصلاه وتلاقي المسجد كده عمال فيه الايه السيمفونيه دي شغاله في قلب الايه الصلاه يعني حتى لو ان هو نسي ما يسيبش امر يعني يشينه زي هذه الموسيقى وده نعلم ان الموسيقى محرمة ولا يماري في ذلك منصف والاحاديث تواترت في هذا الشأن وصحت واستفاضت اقوال اهل العلم في هذه المسألة طب افرض ان الرجل سواء حاطط موسيقى او غير ذلك المحمول رن وهو في الصلاة فماذا يفعل ان شاء الله اللي يفعله يمد ايده في جيبه طلع المحمول يقفله ويرجع الايه المحمول في جيبه تاني لا يعني همد ايدي واطلع المحمول اقفله وارجع احط تاني في جيبي امال هتفضل سايب السيمفونيه دي شغاله طب والحركه في هذه الصلاه ما ادتش الى بطلان الايه الصلاه سبحان الله احنا يعني ما اتكلمناش عن حكم الموسيقى على المحمول ولا تحدثنا انك تسيبه مفتوح الى اخره عموما إن شاء الله هذه الحركة لا تؤدي إلى بطلان الصلاة، بل هي في صالح الصلاة والمصلين. طيب وكيف ذلك؟ نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته زينب رضي الله عنهن وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحملها، فكان إذا ركع وضعها وإذا رفع حملها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يحملها، ثم عند الركوع يضعه، ولما يرفع من الركوع يحملها مرة أخرى وهو في صلاته. بل وتخبرنا أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت في خارج البيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكانت القبلة جهة الباب، فطرقت ففتح لها النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم فتح ثم رجع مرة أخرى، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعلى ذلك فيعني أرجو أن ينتبه إلى هذا الأمر. لو أنت في الصلاة ونسيت فتغلق المحمول وأنت في الصلاة ولا بأس بذلك. وبهذه المناسبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ويحمل أمامة بنت أبي العاص يعني رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها زينب وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، الحديث الموضوع وما أكثر الأحاديث التي لا تصح والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يقول لك جنبوا صبيانكم مساجدكم، الولاد ما يجوش المسجد ولا يدخلوه أبدا. طب إن لم يتربى الولد في المسجد فأين يتربى؟ في الشوارع وفي الطرقات وعلى المقاهي. فالحقيقة هذا الحديث المكذوب كان سببا في حرمان خير كثير لأبنائنا، وما نقولش أن الولاد تدخل المساجد تعيس فيه فسادا كالتتر، بل يدخلوا بضباط وبانضباط وبتربية، ويعني الحقيقة يبقى فيه ضوابط، يبقاش الأمر على عاهنه، لكن ما نمنعش الأبناء ونقول جنبوا صبيانكم مساجدكم، أن الحديث إيه موضوع تطرقنا إليه بمناسبة حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة. السؤال التالي: أقيمت الصلاة والرجل يصلي النافلة ماذا يفعل؟ السؤال ها هنا، إنسان دخل المسجد بيصلي السنة أو بيصلي تحية المسجد أو ما شابه ذلك، فأذن أو أقيمت الصلاة. بعض الناس مجرد ما يسمع الإقامة يسلم وينفلت من صلاته ويدخل في صلاة الجماعة. يقول مستندا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ففهم البعض من ذلك أنه ينبغي أن يقطع صلاته وأن ينتقل إلى صلاة الفريضة، لكن بعض الفقهاء، وهذا ما أميل إليه، يقول إن خشي أن تفوته الصلاة أو أن يعني لا يدرك الصلاة أو أن يتأخر عنها تأخرا فيقطع الصلاة ويلحق بالمكتوبة، لكن إذا استطاع أن يصلي صلاة خفيفة يعني هو صلى ركعة في الركعة الثانية ويسلم، ما نقولوش بقى إيه سيب الصلاة ولا تبطلوا أعمالكم، يبقى يتم الصلاة وبعد أن ينفلت منها يصلي صلاة خفيفة يدخل في صلاة الجماعة فيتم النافلة ويدرك بالفريضة. والحقيقة إن ما اتفق عليه أهل العلم أنه إذا أقيمت الصلاة فلا تنعقد صلاة النافلة، أول ما المؤذن يبدأ في إقامة الصلاة ما ينفعش تيجي تصلي نافلة ولا تنعقد في مثل هذه الحالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا على أئمتكم. ما يكونش الإمام داخل يصلي الفريضة وانت داخل تبدأ تصلي النافلة، لكن احنا بنقول هذا لمن كان يصلي النافلة وإذا بالصلاة وقد أقيمت بعدما صلى من النافلة وبقي له القليل. اللي بالنسبة لي والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال الذي سأله الأخ الكريم في الحلقة الماضية، يقول أنه دخل المسجد والإمام راكع، فهو يقول أنا سمعت حديث إن يعني إذا دخلت المسجد والإمام راكع أركع في مكاني ثم ألحق بالإمام وهو راكع. فأنا كنت أشرت للأخ الكريم يعني قلت له إن هذا غير صحيح، إن هذا غير صحيح، وقلت له عن حديث أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع عند باب المسجد ودخل في الصف وهو راكع، يبقى الركوع بتاعه كان خلف الصف. والفقهاء بيستندوا إلى هذا الحديث للرد على من أبطل صلاة المنفرد خلف الصف، وقال أن الفذ أي الفرد لا صلاة له خلف الصف. الشاهد ها هنا أن أبا بكر ركع خلف الصف وظل يسير وهو راكع حتى دخل في الصف، فقال صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة زادك الله حرصا ولا تعد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نرفق بالمتعلم، يثني على صنيعه، يبقى رأى جانب الخير في صنيعه. يعني الأمر ده أمر فقه نحتاجه كثيرا. يعني بعض الناس ينظر إلى رجل حينما يؤذن للمغرب في رمضان يقولون أفطر على جمر، يعني مسك السجارة وراح مولعها ويشرب منها، ده الفطار اللي بيفطر عليه. نحن لا نقر على ذلك، لكن لماذا لا ننظر هذه النظرة المظلمة؟ يعني تخيل لو نظرنا نظرة أخرى إيجابية تساعدنا على البناء للهدم. أقول ما الذي منع هذا الرجل من شرب الدخان طيلة نهاره؟ خوفه من ربه سبحانه وتعالى هو الذي منعه. يبقى يعلم أن الدخان محرم ولا يجوز شربه، ويعلم أنه ينبغي عليه أن يقلع عنه طيلة نهاره، يبقى نقول له جزاك الله خيرا أن صبرت طيلة نهارك على ما حرم الله سبحانه، وحبذا لو كنت صاحب فضل وأكملت هذا الفضل بإقلاعك عما حرم الله سبحانه بقية يومك. أنت تركت الحلال باختيارك في نهار رمضان وتركت هذا المحرم وهو الدخان، فلما أخي الكريم لما فيك من خير وخوف من الله لا تتركه بقية يومك. يبقى لو عرض هذا الأمر على هذا النحو ربما كان أدعى إلى القبول، لكننا يعني الآجل الأخ وأسخر به، والرجل يقاوم طيلة النهار، وما دفعه إلى ذلك إلا خوفه من الله، هو اللي منعه طول النهار يشرب. نقول نسأل الله أن يتوب على كل مدخن وأن يعافي كل مبتلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهر أبا بكر ولم يؤنبه، وإنما بدأ بالثناء عليه، يقول صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا، فهذا من حرصه على عبادته وعلى تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى حرصه على إدراك الصلاة. ثم بين له الحكم بعد ذلك زادك الله حرصا ولا تعد، فبين له أنه لا ينبغي أن يركع إلا إذا دخل في الصف، يبقى الإنسان لا يركع إلا عند الدخول في الصف، يقف في الصف وسط المصلين ويكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك تكبيرة الانتقال وينتقل إلى الركوع، وإذا أدرك الركوع مطمئنا مع الإمام فقد أدرك الركعة ولا يعد هذه الركعة. ولو كبر الإمام وهو يركع سمع الله لمن حمده ورفع، عفوا لو رفع، فلا تحسب له هذه الركعة. وهذا ما نتمه بأمر الله عز وجل في الحلقة القابلة، وهو إن شاء الله نتحدث عن إدراك الركعة بالركوع بمشيئة الله سبحانه لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتى والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها.